بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المتابعون لنا عبر الموقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة، ليلة الأربعاء، يوم الثلاثاء، ليلة الأربعاء الثاني من شهر ذي القعدة من العام 25 بعد 400 للهجرة، في درسنا 19 من شرح الرسالة التدمرية. هذا الدرس هذه الليلة سينحو منحى غير منحانا في الدروس الماضية، إذ هذا الدرس يتعلق بالقاعدتين السادسة والسابعة، وهاتان القاعدتان نشا عليها بعض الإشكالات. أولا، بعض نسخ التدمرية لم تكن فيها القاعدة السابعة، ثم ألحقت فيها بعد أن وجدت في النسخ الأخرى. أمر آخر، أن معظم الطلاب لم يدرسوا مادة المنطق ومصطلحاته، وهاتين القاعدتين فيها مصطلحات منطقية كثيرة جدا، فرأيت أن من المصلحة ومن ما ينبغي أن نعمله، وهذا اجتهاد مني، أن أشرح خلاصة ما يتعلق بالقاعدة السادسة وخلاصة ما يتعلق بالقاعدة السابعة، ولأنني قد قرأتها وقرأت شرحها، ورأيت أن هذا الذي سأفعله الليلة هو أحسن ما نفعل، بدلا من أن ندخل في مصطلحات قد يستعجم أو يعني يثقل على بعض طلبة العلم فك مثل هذه الرموز. وليس هذا بعيب، فيعني الشيخ رحمه الله وهو بحر الخيال قد هدم المنطق اليوناني ورد عليهم بنفس مصطلحاتهم، لكن نحن نقولها بالفم المليان، لا نحن ولا طلابنا نصل حتى إلى درجة أن نصلح طلاب لابن تيمية. طبعا هذا الكلام عن نفسي أنا أقوله، أما إخواني ممن يتابعونه فليفيهم من هو خير مني وأعلم مني وأجدر مني في هذا. أما القاعدة السادسة فخلاصة ما تدور عليه هو القضية التي بيّنها بيانا مبسطا وقسمها تقسيما واضحا في أول التدمرية، فأذكركم بها حتى تستحضرون الموضوع. وخلاصة ما فيها هو يصب في ذلك الأمر الذي ذكر في أول التدمرية. ذكر الشيخ كما تعلمون في أول التدمرية من أين نشأ الاشتباه على مؤول الصفات أو على جاحد الأسماء الصفات. إنه نشأ في القسم الذي يطلق على الله وعلى خلقه، لأننا قلنا أول، نعيد هذا من باب التذكير، قلنا أن الأسماء والصفات ثلاثة أقسام: قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقه على خلقه، وقسم يطلق على خلقه ولا يجوز إطلاقه على الله. ما في هذين القسمين أي إشكال. الإشكال نشأ في القسم الثالث، وهو الأسماء أو الصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه. حدث الاشتباه، فظن من خالف منهج أهل السنة والجماعة أن السلامة من هذا هو إما جحدها أو تأويلها، فبين الشيخ رحمه الله أن هذا لا يكون إلا في ذهن من لم يتنور بنور الوحي، ولم يعرف اللغة العربية، ولم يعرف أسرار التفسير وغيره من العلوم الشرعية التي جاء بها هذا الدين. وضرب مثالا تذكرون جيدا لما قال كلمة موجود، هذه اسم يطلق له معنى في الذهن، يأخذ الذهن بهذه الكلمة معنى مشتركا، لكنه لا بد أن يخرج خارج الذهن إلى سياق، أن يضاف إلى شيء حتى يفهم الذهن ما المراد بهذا الموجود. فإذا قال فلان البعوض موجود، تذكرون هذا نمر معنى البعوض موجود، انصرف الذهن هنا إلى وجود هذا المخلوق من مخلوقات الله، وإذا قال قائل الله موجود انصرف الذهن بالكلية إلى وجود الله تبارك وتعالى. قال الشيخ هناك وقال هنا في القاعدة السادسة، هل يلزم من ذلك أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا؟ ما يقول بهذا العقل أخذ قدرا مشتركا، لكن هذا القدر المشترك ليس له وجود في خارج الذهن حتى تنزله، حتى تقيده، حتى تضيفه في جملة مفيدة. فلما قلنا البعوض شيء موجود انصرف الذهن بكليته إلى وجود المخلوق، ولما قال إنسان آخر الله موجود انصرف الذهن إلى وجود الله. فوجود الله يخصه، وجود البعوض يخصه، وليس وجود هذا مثل وجود هذا، وبالتالي أيضا ليس هذا مثل هذا. ثم ضرب أمثلة على هذا، وتذكرون الأدلة التي ذكرها في ذلك الموضع لما ذكر الآيات الدالة التي تطلق على الله، وأيضا تلك الأوصاف والأسماء التي تطلق على الإنسان. فمثلا السميع البصير، سمى الله نفسه سميعا بصيرا، قال هو السميع البصير، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، فلا يقتضي أن يكون سمع الله وبصره مثل سمع الإنسان وبصره، بل لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. هي هذه لب القضية التي دار حولها الشيخ رحمه الله، لكن الأسلوب يعني اتخذ نوع من القوة والأسلوب المنطقي، لكن الخلاصة هو هذا الذي يريد أن يصل إليه في القاعدة السادسة. القاعدة السابعة أيها الأحبة تتعلق بقضية هامة بلغ من اهتمام الشيخ رحمه الله أن هذه القضية أفرد لها أعظم مصنف في تاريخ الإسلام في قضية العقل والنقل، وهو كتابه العظيم المعروف لكم جميعا درء تعارض العقل والنقل، والذي قال فيه المؤرخون لو سافر طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كبيرة. وهذا الكلام كانوا يقولونه حين كان سفر الناس على الدواب وعلى المواشي وعلى الأرجل، مو في عصر الطائرات ولا في عصر السيارات. فلاحظ الهمم العالية عند أولئك الرجال حين يرون أن الرحلة في طلب العلم للوصول إلى هذا الكتاب، أن يسافر إنسان مثلا من الشام أو من المغرب أو من الجزيرة أو من مصر أو من اليمن أو من أي بلد من بلاد المسلمين إلى الصين للحصول على كتاب درء تعارض العقل والنقل، بعد هذا الجهد العراء المضني والمخاطر، يقول ما كانت الرحلة كثيرة. ولاحظ يعني أين تقاعست الهمم، حتى أن هذا الكتاب الآن موجود ومطبوع، وقد حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخره له ولشيخ الإسلام في مازير أعمالهما. هذه القضية، قضية درء تعارض العقل والنقل، هي اللي تدور حولها القاعدة السابعة. نحن لم نقرأ كما قلت لكم، وإنما أرجو أن تركزوا معي أنتم والمتابعين معي أيضا على الإنترنت على هذه القضية. ما موقف أو الشريعة من قضية العقل والنقل؟ الحقيقة يا أحبة أن هذه قضية أشغلت الناس في القديم وفي الحديث، واستهلكت جهودا ومؤلفات ومحاورات ومناقشات وخصومات حدثت وتحدث وستحدث أيضا في المستقبل. هناك أناس غالوا في مسألة العقل حتى وصلوا إلى تأليف العقل، وأصبح العقل هو مصدر التشريع وهو مصدر الإقرار، ما جاء به العقل قبلوا وما رفضها العقل ردوه. ونحن نسأل هؤلاء الناس، طيب أي عقل ستحتكمون إليه؟ عقل الأبيض ولا الأسود ولا الشايب ولا الشباب ولا الرجل ولا المرأة ولا المجنون ولا المعتوه ولا الذكي ولا الغبي؟ أي عقل سنحتكم إليه؟ هؤلاء عرفوا في التاريخ القديم كما تعلمون، كما مر معنا أيضا في أول الكتاب، بالمعتزلة، وهم الذين وصلت بهم عقولهم إلى أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، وهذه أضحوكة ما سبقهم أحد إليها، لأنه يكذبها العقل والحس والشرع والفطرة كما قد بينا هذا عدة مرات في دروسنا السابقة. وهناك قابلهم فريق آخر اشتطوا نتيجة غلو المعتزلة أو التيار العقلاني فألغوا العقل تماما. ويقول نحن فقط النص قال إذا نتبع النص ونلغي العقل تماما. وهؤلاء أفرطوا إفراطا مخلا جدا، أولا لأن النص لا يفهم إلا بالعقل، وإلا الذي ليس له عقل هل يمكن يفهم كلام الله؟ يا أخوان الذي ليس له عقل هل يمكن يفهم كلام الله بمخاطبه؟ لا ما يمكن. إذا لاحظ الغلو دائما ردود الأفعال الهوجاء، شوف كيف تتسم بالتطرف ينكر أو يسرى. الفريق الأول عانى في العقل حتى ألها، والفريق الآخر دلس حتى دافع عليه بالأقدام، وكلا الطرفين منحرف. وهدى الله أهل السنة والجماعة، هذه قضية لابد أن ينتبه لها طلبة العلم انتباها جيدا. الصحف يوميا تطرق هذا الموضوعات، القنوات تطرق هذا الموضوعات، الإذاعات تطرق هذا الموضوعات، مروج الفكر الشاذ والمنحرف. بالمناسبة العقلانيين أو من يسمى التيار التنويري العقلاني المعاصر هم أفراخ المعتزلة، لكن فقط اختلفت الرايات. هذا الموضوع يهم كل إنسان صرف النظر أن نحن ندرس التدمرية أو لا ندرس التدمرية. هذه قضية ما ينبغي أن ينفك عنها حتى الإنسان العادي، حتى الإنسان العادي ينبغي تكون هذه القضية عنده واضحة. هدى الله أهل السنة والجماعة إلى الطريق الحق والصراط المستقيم في هذه القضية، فقالوا السمع أو الدليل النقلي وحي من؟ وحي الله. والعقل خلق من؟ خلق الله. إذن يجزم كل من له ذرة عقل أن الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الوحي هو الله، فمحال أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض. ليه؟ لأن الناس يا أحبة إذا صدر من الإنسان الواحد تصرفين متناقضين ماذا يعتبر في أعين الناس؟ متناقض وغير سوي. فالله تبارك وتعالى وتنزه وتقدس حاشاه تبارك وتعالى أن يصدر عنه ما يكون فيه التعارض. وقد مر معنا أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق وإيش أولى به. إذن أهل السنة والجماعة قالوا النقل هو الوحي المنزل من عند الله سواء في القرآن أو على رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل، والعقل خلق الله، فلا يمكن أن ينشأ بينهما تعارض لأنها كلها من عند الله، العقل من عند الله والوحي من عند الله، محال أن يكون بينهما تعارض. وإنما ينشأ التعارض متى يا أحبة؟ ينشأ التعارض عند العقول التي لم تتنور بنور الوحي. فأما الرد على طائفة العقلانيين وهم ليسوا بعقلاء الذين ألها والعقل، فالعقل من أعجز المخلوقات في قضايا كثيرة تمر بالإنسان حتى في محيط حياته اليومي. ما يمكن العقل أن يحفظ، يعني مثلا قضية النوم ورجوع الإنسان إلى الصحة بعد ذلك، هل يمكن العقل أن يدركها؟ ما يمكن. وأما الذين هبطوا بالعقل حتى جحدوه فهؤلاء كذبوا ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تباركت أسماؤه قد وجه الخلق في كتابه إلى عدة دلالات في هذا الكون، دلالة الأنفس ودلالة المخلوقات ودلالة المعجزات ودلالة الفطرة ودلالة ما، ووردت آيات كثيرة جدا، أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تتفكرون، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا
وليس إلى آيات بالمئات، ما هي حتى بالعشرات، بالمئات، كلها لتنبيه العقل وإعماله التفكر في مخلوقات الله للوصول إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالبعث وإلى الإيمان بكل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين نقول إن أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا إلى هذا، فليس هذا ادعاء، وإنما يصدق هذا الآيات البينات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الوحي على مدار 23 سنة، ما رأينا أحد منهم غالى في العقل ورد آية أو حديثا لأن العقل يرفضها. والأشاعرة الآن وأمس، وأقصد بأمس يعني التاريخ، يرفضون أدلة من كتاب الله وسنة رسوله بحجة يقول لك العقل ما يؤمن بهذا. أذكر أن أحدهم وقد مات عفى الله عنه درسنا في السيرة النبوية سنة 1396 هجرية حادثة شق الصدر. أنتم تعلمون يا إخوة أن هذه أمور طريق الإيمان فيها الوحي، ما للعقل هنا مجال، وإنما إذا ثبت النص آمن بهذا سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. قال أنا ما والحديث في الصحيحين، لما نزل جبريل عليه السلام وشق صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم واستخرج علقة الشيطان من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وغسله بإناء من ذهب بماء زمزم ثم حشاه إيمانا ورجع كما كان، هذا نص ثابت في الصحيحين. فقال هذا الشيخ أنا أرد هذا الحديث ولو كان في الصحيحين، لأن رجل عقلي ما يمكن عقلي يدرك هذا. إذن هذا هو الضلال، من أنت ومن عقلك؟ العقل ينتابه الهوى والهوس والغباء والمرض والجنون وقصر يعني أمراض كبيرة للعقل، آفات كبيرة، من أنت حتى تحكم؟ ومن أبسط ما ترد عليه بالأدلة العقلية قبل الأدلة الشرعية، لو قلت الآن الهاتف أكلوبة أو سحر، ماذا سيقولون عنك الناس؟ مجنون. ليه؟ لأن الهاتف الآن أصبح حقيقة ثابتة ما ينكر فيها إلا إما جاهل يعيش في صحراء أو إنسان في أرض. طيب لو قال قائل لهذا الذي ينكر حادثة شق الصدر وهي في الصحيحين، طيب أنت تؤمن يا شيخ بالهاتف؟ وقد قيلت له واحد في أمريكا أو في العالم الغربي وأنا هنا في المملكة العربية السعودية وأكلم بالتليفون، هل أنت رأيت كلماته تتراقص وتمشي فوق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي لين وصلتها في أمريكا؟ قال لا. طيب كيف أن هذا مخترع من مخترعات الإنسان؟ خذ مثال آخر، الكهرباء، هذه الآن الكهرباء اللي أمامنا، هل عرفت الآن سر وماهية الكهرباء؟ لا يجيب لي الجهاز هذا اللي يجيب لك نقطة نقطة نقطة، هذا أثر أو تقريب، لا أنا أبغى أعرف ماهية الكهرباء، وش ماهية الكهرباء؟ أنت أثر كيبل فيه التيار وكيبل ما فيه تيار، ما لا يختلف هذا عن هذا إلا باللمس، هذا يصعق وهذا. طيب إذا كانت هذه مخترعات بشرية عجز العقل عن إدراك كنهها، فكيف تتجرأ على ما أوحاه الله وفعله الله وجاء به الوحي الصادق فتنكر لأن عقلك لا يدرك؟ لماذا المخترعات البشرية تصدق بها وترد الوحي بدعوى أنها لا يوافق عقلك؟ هذه من القضايا التي، ولذلك تجدون الآن الهجوم على نصوص السنة وعلى نصوص الغيبيات كله من منطلق الاتجاه العقلاني المزعوم، وأن هذا لا يمكن يقبله العقل وإلى آخره. فإذا أردت أن يعني تأخذ هؤلاء أو تسحبه من قدمه حتى يقع على وجهه مكبلا في التراب، فاستشهد عليه بالأدلة المحسوسة العقلية الذي عجز العقل عن إدراك كلها مع أنها من مخترعات الإنسان. إذن أهل السنة والجماعة قدروا الوحي حق قدره، وعلموا أن هذا تنزيل من حكيم عليم خبير، وأن هذا الوحي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما العقل فإنه مخلوق ينتابه من الآفات ما ينتابه، لذلك لا بد أن يكون الوحي هو الحكم على العقل. وأعملوا الدليل العقلي في المحيط الذي يستطيع العقل أن يشتغل فيه، فإن الله تبارك أسماؤه وجه العقل في وحيه إلى ملكوت السماوات والأرض، لأنه سيأتيك حجة من العقلانيين المعاصرين يقول لك هذا حجر، أنتم تحجرون على العقل، نحجر على العقل. العقل الذي أطلق الشرع مجال عمله في أي شيء في السماء والأرض، تريد أكبر من السماء والأرض؟ أطلق الله للعقل البشري أن يشتغل في محيط السماوات والأرض كلها، يتفكر ويشتغل في البحار وفي الأنهار وفي الجبال وفي الأشجار وفي الرمال وفي اليابس وفي الماء وفي السماء وفي الجو وفي الكواكب وفي الفضاء. هل هذا يا إخوة مجال قليل؟ ولهذا أعجبني كلمة أو مثال حفظناه من شيخنا الشيخ العلامة محمد قطب حفظه الله، حين كان يدرسنا في الدراسات العليا الشرعية مادة المذاهب الفكرية المعاصرة، رسم خطا على السبورة فقال: ما تحت الخط؟ هذا مجال عمل العقل في السماوات والأرض، مأمور كل مسلم أن يشتغل في هذا المجال، ولما اشتغل المسلمون في هذا المجال، وطبعا بنور الوحي لأن الوحي مهيمن على هذا العقل، استطاع المسلمون أن يخترعوا من المخترعات ما جعلهم الرواد في العلوم البحتة، وما جعلهم قبل ذلك الرواد في علوم الكون وعلوم الشريعة واللغة والتاريخ وغيرها. لما تقاعس المسلمون عن هذا واشتغل غيرهم في هذا المجال، وصل الآخرون من العالم الغربي أو الشرقي في المخترعات والصناعات إلى ما وصلوا إليه، ورقد الذين أخذوا التصوف والخرافة مكان إعمال العقل في مجال السماوات والأرض. قال: فما تحت الخط مأمور شرعا أن الإنسان يعمل في هذا المجال، لأن كل محيط السماوات والأرض، ونهي العقل أن يتجاوز هذا الخط وهو ما يتعلق بذات الله وعلم الغيب. وقال إن العقل إذا تعدى الخط، طبعا الخط شيء وهمي وباب تقريب الفهم، احترق وظل تماما، وشبه لهذا حفظه الله بجهاز، يقول: إذا أنت أخذت جهاز كهربائي مصنع على تيار 110 فولت وشبخت بدون محول على تيار 220، وش اللي يحصل له؟ يحترق فورا. هكذا طيب العقل يقتضي انك تشبك على تيار 110 ولا العقل يقتضي انك تشبك على تيار 220؟ ها يا العقل يقتضي تشبك على التيار اللي صنع لك على تيار 110 حتى يعمل وتستفيد منه، لكن لما حولت على طاقة اعظم منه احترق ففسد ما استفدت منه. هكذا العقل اذا ترك مجال السماوات والارض وبدأ يشتغل كيف الله كيف صفات الله يظل ويحترق، لكن حين يشتغل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا يسيروا في الأرض، أفلا تتفكرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي علم الطب الآن كم طلع من الآيات الباهرات العقلية على دلالة الإعجاز الرباني في خلق الإنسان، كم الإعجاز الذي يتمثل في علم البحار وتحدي الله للبشرية وما اكتشفته الذي أمور متأخرة، لما قال: بينهما برزخ لا يبغيان. ثم يثبت العلم الحديث أن هناك منطقة يجري، لكن لا ترى بالعين المجردة، يجري فيها الماء العذب ويجري فيها الماء المالح، جوار بعضهم ما يمكن أن يختلط هذا بهذا، ثم يصلون إلى منطقة يختلطون ويمتزجون. هذا خلق الله. أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى المقولة التي حمل لواءها في مصنف العظيم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موافقة المعقول لصريح، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، اللي هو يدور عليها كتابة درء تعارض العقل والنقل. فكل ما صح في السنة، طبعا القرآن ما فيه مجال عمول لأن القرآن ثابت القطعي، لكن السنة ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوحي وهو القرآن، لا يمكن أن يعارض عقلا صريحا. إيه ما نقول العقل، لا عقل، والعقل الصريح هو العقل الذي على فطرته لم يتدنس بأفكار ضالة أو نظريات بائسة أو أفكار شيطانية، لا يمكن أن. ومن هنا أعمل أهل السنة هذه القضية، فأعملوا بوحي الله وأعملوا العقل فيما يعمل فيه، وأعملوا العقل في الأدلة العقلية المبثوثة في الكتاب والسنة، وجعلوا العقل خاضعا للوحي يوم أن يأتي من النصوص ما يبين أن موقف العقل هنا سلم سلم. أضرب مثال على هذا، حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه مع أن فيه ضعف لكنه يتقوى بالشواهد ومعناه صحيح. أخبر صلى الله عليه وسلم صحابته والأمة من بعده أن الله يتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. أي عقلاني من الأشاعرة ولا غيرهم يقول لك كيف الله يضحك؟ إزاي الضحك لازم من أضراس، لازم من لهوة، لازم من أي كلام بالغ هذا؟ شوف أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وعقله أكبر من عقلنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا، ألا يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. فورا ما ذهب عقل أبو رزين إلى التفاهات التي ذهب إليها العقلانيون المعاصرون، لا، أخذ هذه الكلمة الرائعة لما أخبر صلى الله عليه وسلم بثبوت هذه الصفة لله، يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال ألا يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يا أخي لهذا الحديث نشوة على نفس كل مؤمن، تكابر ربك يوم القيامة ويضحك، إذا أبشر ضرح وبشر ولا تنفجع وتخاف. لا والله يا أخي المؤمن يفرح بهذا. قال أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، رضي الله عنه. ما أروع هذا الاستنباط الذي أعمل النص ولم يدخل العقل في المجال الذي يحترق فيه ويظل. الأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسنة كتب فيها مجموعة من أهل العلم في القديم وفي الحديث. أبرز من كتب فيها من العلماء القدامى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله فيه نصوص مبثوثة في بعض الكتب والردود، لكن شيخ الإسلام أبرزها في الكتاب العظيم. ومن المعاصرين من كتب في هذا، وأذكر حتى في جامعة أبو قرى أحد الباحثين كتب على الأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسنة لإثبات العقائد، وجمع الأدلة في هذا الكتاب في مجلد كتاب لطيف وينبغي العناية به. هذه الأدلة قصة إبراهيم عليه السلام يا إخوة، قصة أبونا إبراهيم عليه السلام، وتعلمون هذه كلها من الأدلة العقلية. لما الله تبارك وتعالى يعني أخبرنا عن ذلك الحوار الذي دار بينه وبين إمام الحنفاء، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أول من قال فلا ولا في اليطمئن قلبي، أمر الله يأخذ هذه الطيور ثم يذبحها ثم يعجنها بلحمها وعظامها وريشها عجينة واحدة، صور عجينة واحدة، ثم يوزع هذه العجينة على رؤوس الجبال، ادعوهن يأتينك سعيا. هذا أيضا قصة صاحب الحمار الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه ليريه الله أن الذي خلقك وخلق حمارك وخلق الخلق كلهم غير عاجز أن يعيدكم كما قلت. وبعد 100 سنة يرجع كما كان. شوف كيف العظام كيف ننشزها ثم نفسها الأعمى، يرى القدرة الربانية في هذا الخلق كيف ترفض خلق هذا الحمار حتى عاد كحياته قبل 100 سنة. فسبحان الحكيم العليم الخبير. أدلة كثيرة جدا 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 جدا. المشركون لما جاء الشقي أبي بن خلف وفك العظم حطحنه ثم نفخه في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذا ويحييه بعد أن أصبح رمادا؟ قال: نعم، ويدخلك النار. والآيات في آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا شفنا ونسي خلقه من قطعة القدرة ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها. شف الدليل العقلي، قل يحييها الذي خلقها أول مرة. نعم، الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. ثم يأتي بدليل آخر مصاحب لهذا يستخدمه هذا الكافر المجرم يوميا. وكانت قبائل العرب مشهورة في العجاب باستخدام هذا الشجر اللي هو شجر المرخ. وضرب لنا مثلا وقال: من حل العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا موجود إلى هذا اليوم. إذا وصل إنسان أراد يشب نار ولا عنده أي وسيلة شب، يأتي بالمرخ ويحك عود في عود تقدح النار وهو أخضر يمشي فيه الماء. إعجاز رباني. الذي قدر على هذا هو الذي قدر على هذا. إذا الأدلة العقلية أيها الإخوة واردة، لكن يأتي السؤال: نحن قلنا إن الفريق الأول الذين ألهوا العقل ظلوا لما جعلوا العقل هو الحكر في كل شيء. الفريق الآخر الذين دلسوا العقل أيضا لا يقولون عن أولئك أهل السنة والجماعة، يقولون: ما وصل العقل إلى إدراكه فذلك فضل الله، وما عجز العقل عن إدراكه فنحن مسلمون لأنه تنزيل من حكيم عليم خبير. ويترتب على هذا قضية أخرى: هل كل الأدلة العقلية كشفت للناس حتى انحصرت، أم أن هناك أدلة عقلية لا ينكشف سرها إلا مع مرور الأزمان؟ وهذا من إعجاز الوحي والتحدي به إلى قيام الساعة. لا بد أن تبقى أدلة عقلية يتحدى الله بها البشر إلى قيام الساعة، ليعلم الناس أن هذا وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأذكر من هذا مثلين لعلي قد أشرت لها في اللقاءات السابقة لكن مجالها الآن هنا. فعلا لو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا مثل ما قال أولئك العقلانيون: ما أؤمن بشيء إلا إذا صدق عقلي، نترتب على هذا رد كثير من النصوص وكثير من المسائل الشرعية العقدية والأحكام وغيرها. ولكنهم ما وصل إليه العقل أخذوا به، ولما لم يصل إليه العقل آمنوا وأذعروا وطبقوا وآمنوا، لأن قنطرة الإسلام لا تثبت على قدم التسليم. فهناك من الأمثلة التي ما كشفت لا في عهد الصحابة ولا في عهد، يعني ما كشفت إلا في عصرنا الحاضر، عصر ما سموه المخترعات، عصر فتنة تأليه العقل في العصر الحاضر لما حدثت الاكتشافات العلمية وغيرها. أصبح هناك طبعا هذه ردة جاءت من أوروبا، لأن أوروبا كفرت بشيء اسمه دين، لأن دينها محرف، كانت في الوثنية ثم جاءت النصرانية المحرفة فيتخبط من جاهلية إلى جاهلية، فكفرت بدين النصرانية المحرف وآمنت بالمخترعات والعقل البشري وحده. أما في حياة المسلمين ما يرى هذا، ولا يمكن أن يجوز أن ينطلي هذا على أحد من المسلمين. عصر المخترعات. قلت إن من الأدلة العقلية ما سيبقى التحدي به قائما إلى قيام الساعة وينكشف لحكمة أرادها الله عبر عصور وأزمان، لأن الله تبارك وتعالى هو العليم بخلقه وما يحدث في كل عصر من مشاكل. فمن لطف بعباده ومن تثبيت الإيمان في قلوب عباده المؤمنين انكشاف هذه الأسرار لتبقى الطمأنينة بهذا الوحي. جاءت المخترعات الحديثة التي أرادت أن تكفر بالدين كله، ويأتي من الأدلة التي ذكرها الله ومن مخلوقات الله تبارك وتعالى ما يجعل العقل يقف مبهورا عاجزا أمام هذه الأدلة. فجاءت قضية حديث الذباب، إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن بإحدى جناحيه دان وبالآخر دواء. العقل، وقد قالوه الذين كانوا يجروا التجارة من الكفرة حول هذا القرن، الآن جردوها وقعت، بعد تريد أن نغمس الذباب كله، إذا يتحول السائل أو الطعام إلى يعني مجردا بالكامل. فأرشدهم أحد الأطباء المسلمين إلى هذا، فبمجرد لمسة بسيطة على الذباب ينفجر كيس تحت أحد الجناحين فيه مضادات أسرع من الصواريخ العابرة للقارات في ملاحقة الجرثومة التي وقعت من الذباب وقتلها وتعقيم الهدف. فأسلم بعض هؤلاء الكفرة على هذا الحديث، حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهما بالتراب، ما تركوا معقب من المعقمات إلا ما أتوا به، وعجزت هذه المعقمات والمطهرات أن تقتل هذه الجرثومة. وكانت هذه التجر أجرة في جامعة عليكرة بالهند. فأرشدهم أحد الهنود المسلمين إلى هذا الحديث، فلما حرك التراب قتلت الجرثومة فورا. الإعجاز الذي حدث لخلق الإنسان، كانت النظريات الطبية كلها تذكر إن الذي ينشأ أول ما ينشأ هو اللحم بعدين تتخلق العظام. فجاء أحد المسلمين وبيّن أن هذه إسلامنا ذكر هذا قبل 1400 سنة وقبل علومكم هذه، أن الله تبارك يخلق العظام ثم يكسر العظام إيش؟ لحما. فانذهلت المجامع العلمية الطبية في العالم، كيف أن هذا؟ إذا هذا لا يمكن يكون من كلام محمد أو من عنده، إنما هذا وحي من الله كما قالوا هم هكذا كلامهم، وغير هذا وغيره. إذا هذا أيها الإخوة، هذه الأدلة التي تنكشف لحكمة أرادها الله ليبقى التحدي بهذا الدين قائما حتى مهما بلغت هذه البشرية من التقدم العلمي ستبقى عاجزة، لأن الله قال عنها كلها عبر قرونها كلها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأدلة العقلية عند أهل السنة والجماعة يعمل بها ويؤخذ بها ما دامت مستنيرة بنور الوحي، ولا تستقل هذه الأدلة بإثبات أي مسألة، لأن المعول عليه عندنا هو المهيمن على هذا العقل وهو الوحي، لكنه يأتي العقل فيعبد ببعض الدلالات التي وصل إليها بتوفيق الله وبنور الوحي، يعبد الأدلة النقلية فتستقر النفس البشرية ولا يبقى فيها تعارض بين الدليل العقلي وبين الدليل النقلي. هذه المسألة أيها الإخوة أرجو أن ينتبه لها، لأنها من أكثر القضايا الشائكة التي لا زال الناس عبر عصورهم وأزمانهم يخوضون فيها بالحق تارة وبالباطل تارات. هذه خلاصة القاعدة السابعة، وبهذا نكون أنهينا ما يتعلق بالقواعد السبع وما سبقها من الأصلين والمثلين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ليكون درسنا إن شاء الله انتهينا الآن مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وسيكون الأصل الثاني فيما يتعلق بأمور القضاء والقدر والشرع التي موضوع الأصل الثاني إن شاء الله، والتي ستكون هي موضوع درسنا القادم بحول الله وقوته. الآن نترك المجال للأسئلة، نبدأ بالأخوة الحاضرين ثم نشوف الأسئلة اللي جاية على الموقع.
نعم، إذا كان أحد الأخوان عنده سؤال تفضل.
سؤال هذا السؤال.
نعم
هذا السؤال.
طيب هذا على الموقع الأخ طلال العولقي من بريطانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقكم الله، هل قياس الأولى والشمول من الأقيسة العقلية؟ القياس الأولى، نعم يا أخي، قياس الأولى من الأقيسة العقلية، وهي التي قلنا في تعريفها أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، هذا لا شك من الأدلة. قال: وإذا كان كذلك فهل يجوز استخدام لإثبات تدعيم حجج إضافية لإقراع الخصم في إثبات صفات الله؟ نعم، يعني مثلا نحن أثبتنا في الدروس الماضية لما كنا نرد على الأشاعرة أنه يمكن بالدليل العقلي إثبات صفات غير الصفات السبعة، فقلنا عقاب الله لأمة من الأمم يدل على ماذا؟ على غضبه وسخط عليه، وإثابة الله لعبد من عباده يدل على رضاه ومحبته لهذا العبد، وهكذا. ففي إثبات الصفات التي ورد النص بإثباتها، لاحظ هذا يا أخي السائل الكريم، لئلا يعني يشطح الخيال إلى اختراع صفة لم يرد بها الشرع فنقول أنه بقياس الأولى سنثبتها أو لا، انتبه، وإنما قياس الأولى يستخدم في التأكيد على إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. ما أفضل رسالة جامعية في الرد على أصحاب الاتجاه العقلاني؟ والله الرسائل كثيرة جدا، لكن الذي يحضرني الآن فيه الشيخ سليمان الخراشي له كتاب في الرد على محمد عمارة، وفيه لموضوع الأدلة العقلية لأخينا الدكتور سعود العريفي له عن الكتاب عن الأدلة العقلية، أيضا ممن بحث عثمان حسن في كتابه الرائع طرق الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. حقيقة يعني لو كنت أعلم من السؤال جاي لحضرت لك مجموعة من العناوين، لكن هذا الذي يحضرني الآن في هذا الأمر. من أبرز من يمثل التيار العقلاني في هذا العصر؟ والله كبير جدا، يعني أنت الآن إذا نظرت إلى الصحافة وإلى الإعلام وإلى المكتبات تجد اتجاه، لكن لعل من هؤلاء فهمي هويدي، قبل هذا محمد عبده، الشيخ محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، وفهمي هويدي، محمد عمارة، زكي نجيب محمود، كثير كثير جدا. وهناك تذكرت كتاب جيد للأستاذ المربي القدير الشيخ محمد الناصر، الشيخ محمد الناصر له كتاب عن الاتجاه العقلاني، وأيضا ذكرت الآن كتاب قيم المدرسة العقلانية في التفسير لأحد الأخوة الزملاء في جامعة الإمام، ومطبوع موجود في الأسواق. ويعني أيضا من الاتجاه العقلاني الخبيث الذي يكتب الآن بخبث في الصحف العربية، هذا الذي والعياذ بالله يصل أحيانا في بعض مراحل كتاباته إلى ما يشبه الكفر البواح، خاصة في التهجم على الأنبياء وعلى الصحابة وعلى قضايا العقيدة، وهو خالص جلبي، خالص جلبي هذا الذي يكتب في عدة صحف سيارة، هذا أيضا من رموز العقلنة المزعومة. وكتاب الشيخ محمد حامد الناصر الذي قلت لك على الاتجاه العقلاني كتاب رائع جدا جدا، وكشف فيه كثيرا من الرموز
في هذا الاتجاه الخبيث. هل يصح أن نقول أن كل مؤول هو في الحقيقة مشبه لله لأنه تصور الله بهيئة معينة ثم حاول أن يصرف هذا الشيء بتأويل؟ نعم أحسنت، لأنه أول ما يقع المؤول فيه هو يقع في التشبيه، فيفترض لله صورة معينة في ذهنه ثم يفر من هذا التشبيه إلى التأويل، فنعم كل مؤول فهو مشبه. قال: ما معنى ما يقول الأشاعرة إن أول واجب على المسلم هو النظر؟ يقصدون بالنظر هو التفكر في الأدلة العقلية، ولا يقصدون بهذا النظر هو التفكر في الأدلة النقلية ودلالاتها على توحيد الله وأسمائه وصفاته وشرائعه، لا، وإنما يقصدون بالنظر هو ما يراد عندهم في مرحلة وصل بعضهم إلى القول أنه يقول أول ما يجب على الإنسان الشك، أن يشك ثم ينظر ثم يفكر ليهتدي إلى الإيمان، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. بل الأدلة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها دلت على مخاطبة الناس بدلالة الفطرة قبل أي دليل آخر، حتى قبل الدليل العقلي. ولهذا لما سألوا ذلك الأعرابي في القصة المعروفة المثل المشهور، هو دليل عقلي رائع جدا، لما قالوا بما عرفت ربك، فضرب لهم دليلا عقليا وهو لم يدرس لا منطق أرسطو ولا أفلاطون ولا علم الكلام ولا حمل ماجستير ولا دكتوراه، وإنما بفطرته كان البعرة تدل على البعير. فهذا أمر يعرفه العرب في علم القيافة وعلم تتبع الراعي لرعية، وين البعير هذا، البعر يعرف بعيره وش أكل، وين ذهب في هذا الشعيب الذي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ بلى والله تدل عليه سبحانه وتعالى. دفعهم إلى هذا القول، دفعهم إلى هذا القول البعد عن نور الوحي، وقبل هذا هو التأثر بالمنطق الأرسطي الإفلاطوني الخبيث الذي غزا المسلمين كما بينا في أول درس في حركة الترجمة في العهد العباسي، ثم نتج من هذا المنطق الخبيث ذلك المولود الخداج الذي يسمى علم الكلام، وهو دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة. فلعلك لو رجعت إلى أول درس من شرح الرسالة تجدنا قصدنا نقول فيه هناك. شكرا لك على هذه الأسئلة الجادة التي لعلها أول أسئلة أراها على الموقع تدل على متابعة جادة، فجزاك الله خير ووفقنا وإياك والسامعين جميعا لما يحب ويرضى. هذا سائل يقول: هل في قول الله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم نفي تفصيلي؟ قلنا إن هذا يعني لو فهم منه النفي التفصيلي فإنه مستثنى من عموم القاعدة، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يوصف بالإثبات المفصل والنفي المجمل، وما ورد من أدلة يرى فيها نفيا تفصيليا فهي واقعة عين تستثنى من عموم القاعدة، والاستثناء من القواعد التي وردت بها اللغة العربية والقرآن نزل بلغة العرب، فهذا الاستثناء لا يخرم القاعدة العامة للنفي الإجمالي. تفضل تفضل.
المنهج في طبيعة الحديث يقول إذا كان العمل مصيب وجاء الحديث من فضل أضيف هذا يدل على ضعف الحديث، عمل مصيب كدعاء يجي فضل عظيم، هذا العمل المصيب يقول هذا يدل على ضعف هذا الحديث.
يسأل الأخ الكريم سؤال في علم المصطلح، أنا لست بالمتخصص في علم المصطلح، يقول إن من الأدلة على ضعف الحديث أن يأتي الجزاء الكبير جدا على العمل اليسير، أرجو أن ترجع فيه إلى متخصص، لكن لو صح هذا الكلام فهو قد يقال له مما يقال هذا، لكن لا يحضرني شيء في هذا الآن.
Gracias.
إلى هنا نقف في درس الليلة ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.